خيل للقدم. فيستفاد من هذا الحديث أولا مشروعية بعث الراية، لكن بشرط أن لا يكون في هذا البعث إلقاء بالنفس إلى التهلكة، مثل أن يرسل سرية لجيش يبلغ آلافا، هنا لا يجوز. في قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما، ها؟ إن الله كان بكم رحيما. الله هنا. ولا يحتاج إلى مناقشة إلا حديث علي لو كان الدين بالرأي ما مراده بهذا الرأي بادرة يعني. وأما عند التعمق فإن الدين موافق للعقل. طيب هناك أشياء لا نصل العقل فيها. طيب هذه التي لا نصل العقل فيها لا يقال انها مخالفه للعقل، والكلام هل العقل هل الدين يخالف العقل ام لا، نقول لا يخالف ابدا، لكن من الشريعه ما يشهد العقل له بمناسبه، ومنها ما يخفى على الانسان، لكنه لا يوجد شيء يخالف العقل. فإذا قال قائل الصلوات الخمس عددها خمس وكذلك أيضا ركعاتها، قلنا هذا لا ينافي العقل، لكن العقل يحار فيه ولا يراد، وهذا هو المقصود. ما هي الحكمة من كون المسافر يمسح ثلاثة أيام والمقيم يمسح يومين؟ سليم على من؟ لكن هذا المقيم يوم المسافر. طيب هل تعرف شيئا رخص المسافر فيه وإن رخص المقيم؟ مثل قصر الصلاة ويش جبين من صفين كتع مالكين الجمع، نعم، والصوت كمان. طيب يعني نحن لم نكمل الكلام على حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمر أن يمسح على أصابع الأمام والتساخين يعني القتال. ما هي الأصائب؟ يقول هي الأمام، والتساخين هي القتال. فلماذا سمي التساخين؟ طيب في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية بعث السرايا، مشروعية بعث السرايا سواء كانت مقتطعة من الجيش أو مرسلة من الأصل من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ومنها جواز المسح على العمائم، على العمائم يعني التي تعمم على الرأس. وهل لها شروط؟ لننظر. ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط أن يلبسها على طهارة قياسا على الخف، فإن الخف لا بد أن يلبسه على طهارة. قالوا فكذلك إيش العمام، ولكن هذا قياس غير صحيح. أولا أنه لم يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر الإنسان أن يلبس العمامة عرضا، مع أنه لو كان شرطا لكان مما تتوفر الدواعي على نقله. فلما لم يرد قلنا الأصل عدم الشرط. ثانيا أن القياس لا بد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهنا لا تلك المساواة، وذلك لأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح، فتطهير الرأس قد سهل فيه من أصل حيث إنه مسح فإذا كان سهل فيه من أصله فلا يمكن أن يقال الأسهل على ما هو أصعب منه، فيقال كما سهل في أصله أصل تطير الرأس كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس عليه. ثانيا، هل يشترط أن تكون المدة يوما وليلة أم يجوز ما دام لابس مع العمامة فهو يمسح عليه؟ المذهب أنه لابد أن تكون يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر قياسا على الخبز، وقد علمتم أن هذا القياس لا أصل لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا صحيح ولا ضعيف أنه وقت لمسح العمامة يوما وليلة أو ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام. ثم إن القياس أيضا غير تام في اختلاف الأصل وإيش والفرق. طيب، على هذا نقول البس العمامة متى شئت وامسح عليها متى شئت. ثالثا، هل يشترط في العمامة شرط فوق كونها مطلق عمامة؟ المذهب نعم، لابد أن تكون محنكة أو ذات ثؤاب. فالمحنكة يعني أن يدار منها لية تحت الحنك، أو ذات ذؤابة بأن يكون لها ذؤابة من الخلف. حجتهم بذلك قالوا لأن الحكمة من جواز المسح على الإمامة مشقة النفس، وهذا لا يتحقق في عمامة موضع على الرأس دون أن تكون محنكة، لكن محنكة يشق على الإنسان نفسه. أما ذات الذؤابة فإن هذه هي العمامة المشهورة عند العرب، وفاقدتها لا تسمى عمامة، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أنه يجوز أن يمسح على العمامة الصماء التي ليست ذات ذؤابة ولا محنكة. أما الأول فنقول أين الدليل رحمك الله، أين الدليل على أنه لا بد أن تكون محنكة؟ والتعليل بأنه لمشقة النفس يقال إن هذا لا يقاس على الخف، لأن أصل تطهير الرأس مخفف فيه، ثم إنه قد يشق على الإنسان أن يخلع العمامة ليمسح الرأس، لأن بعض العمائم يكون لياتها كثيرة، تكون لياتها كثيرة، فلو نزعها بقي وقتا يرد طيه. وثانيا أن هناك أذى، لأن العمامة لا بد أن تكسب الرأس حرارة، فإذا كشطها أو نزعها ليمسح الرأس في أيام الشتاء خاصة فإنه يتأذى بذلك وربما يتضرر لأنه سيقابل رأسه برودة. فالصواب إذن أنه لا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وأما كون هذه عمائم العرب فإن سلم هذا فالنصوص جاءت مطلقة بدون تقييد. فإن قال قائل وهل تجيزون المسح على الطاقية والغترة؟ فالجواب لا، لأنها لا تسمى عمامة وليس بها أدنى مشقة، لكن هناك شيء قد يقاس على العمامة وهو القبر الذي يلبس على الرأس في أيام الشتاء، وهو قبر مصوف أو من قطن يلبسه الإنسان على رأسه ويكون له فتحة على الوجه وثوب على العنق، فهذا لا شك أن المسح عليه جائز، وهو أولى بجواز المسح من الإمامة، لأن هذا يشق على الإنسان من أن يخلعه، وهو أيضا أشد ضرر على الرأس من خلع العمامة لأنه يستعمل غالبا في أيام الشتاء. فإن قال قائل وهل تجوزون المسح على الرأس إذا كان ملبدا بالصمغ والعسل وما أشبه ذلك؟ فالجواب نعم نجيزها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد لبد رأسه، وهذا مسامح فيه مما يعني هذا مما يدلك على أن المسح على ما فوق الرأس أمر ميسر. فإن قال قائل بعض النساء تلبس حليا على رأسها وتشبكه في الشعر وتخيطه عليه، فهل يلزمها نزعه عند الوضوء أو تمسح عليه؟ الجواب الثاني، لأن مشقة هذا أيضا شديدة، وكما سمعتم أن المسح على الرأس أمره مخفف. فإذا اتسخ يقول هي ارتفاع، يؤخذ من هذا الحديث جواز على المسح على الجوار، لأن عموم قوله التساخين وإن فسرت بالعمائم بالخفين فإنها من باب التفسير، تفسير الشيء بعض معناه. فالتساخين كل ما يسخن به من جوارب وخفاف وغيره. فهل يجوز المسح على الخف الرقيق أو المخفف؟ الجواب نعم على قول الراجح، لأن هذا يحصل به تسخين القدم. وهل يجوز المسح على اللفائف؟ يعني لو كان هناك برد شديد أو حر الأرض حارة شديدة تحتاج إلى وقاية الرجل فلف عليها لفائف، فهل يجوز المسح عليها؟ الجواب نعم لا شك فيها، لأن إزالة هذا الملفوف أشد من خلع الخف والجور. فإن قال قائل وهل يجوز المسح على الخف المخرق؟ قلنا نعم ما دام اسم الخف باقيا أو الجور أو اسم الجور باقيا فإنه يجوز المسح عليه، لأن النصوص جاءت مطلقة، ثم إن المقام مقام رخصة وتسهيل، وإذا كان مقام رخصة وتسهيل فلا ينبغي أن يشد على عباد الله في شيء لم يثبت في شريعة الله، وهذه قاعدة يجب الإنسان أن يهتم بها. أي شرط تشترط في أي حكم من الأحكام فاعلم أنك بذلك ضيقت الشريعة، يعني لأن الشروط قيود، وإذا قيد المطلق صار إيش تضييقا على الناس. فأي شرط تضيف إلى حكم من الأحكام فاعلم أنك ضيقت شريعة الله، وسوف يخاطبك الله، يحاسبك الله على هذا، أن الله أطلق لعباده ويسر لعباده، ثم تأتي أنت بزيادة طيب أو شرط لم يكن موجودا في القرآن والسنة والقياس الصحيح، فإنك سوف تحاسب على هذا. ثم قال وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة، أخرجه الدارقطني والحاكم صح. قوله إذا توضأ أحد، متى يصدق على الإنسان أنه توضأ؟ إذا أتم طهارة وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه صح أنه توضأ. نعم صح أنه توضأ. وقوله فليمسح عليهما وليصلي فيهما، اللام في هذا في هذين الفعلين اللام للأمر، ولذلك سكنت اللام لوقوعها بعد الفاء في الجملة الأولى وبعد الواو في الجملة الثانية، وبقية الحديث واضح. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لبسهما بعد استكمال الطهارة. يؤخذ من قوله إذا توضأ. ومن فوائد هذا الحديث أنه يرجح القول بأنه لو غسل الرجل اليمنى وأدخلها الخف ثم اليسرى وأدخلها الخف فإنه لا يمسح، لأنه أدخل اليمنى قبل أن يتم وضوءه. فإذا صح هذا الحديث فإنه يرد القول بأنه يجوز أن يدخل الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى ثم يغسل اليسرى ويدخلها. وهذا جائز عند الشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء، وقال إنه لا ينافي حديث المغيرة أسقطهما طاهرتين. لكن إذا صح هذا الحديث فهو واضح أنه لا بد من إيش استكمال الطهارة، والأمر سهل، يعني لا يبقى عليك أن تخرج من الشبهة إلا أن تؤخر إدخال اليمنى حتى تصل اليسرى. ومن فوائد هذا الحديث أن ترجيح المسح على الخلق للابس الخف بقوله فليمسح عليهما ولا يخلعهما، وقد سبق بيان ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة في الخفين لقوله وليصلي فيهما. فإن قال قائل أرأيتم لو كان فيهما قدر نجس، قلنا لا يصلي فيه حتى يطهرهما. وبماذا يطهرهما؟ يطهرهما بالتراب، يمسح الخف في الأرض حتى تزول النجاسة، لأنها هذا جاء في السنة. وأما قول من يقول لا بد من غسلهما فهذا قول ضعيف لمخالفة السنة من وجه، ولأن فيه مشقة على الإنسان، لأنه لو غسل الخف ثم لبسه تأذى بالبرودة، ولأن فيه إفسادا للخف. فعلى كل حال لا شك أن تطهير الخفين إنما يكون بالتراب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا مسح على الخفين في الجنابة، يقول ولا يخلعه من شاء إلا من الجنابة. وسبق ذلك وبيان الحكمة من كون الجنابة لا بد فيها من غسل الجسم. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وليلهم وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة. يقال في قوله إذا تطهر ما قيل في قوله إذا توضأ، والباقي واقع. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس في القول. عند تعليق على هذا قال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني هذا إسناد لا يكفي، وقال ابن معين إسناده مظلم. الحديث هذا يدل على أنه لا توقيت في المسح على الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وما شئت. لكنه إذا كان لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا عبرة به ولا يرجع إليه. وذكره المؤلف رحمه الله ليبين قول أبي داود فيه وقال ليس بالقول. وبعض العلماء قال إنه يصح هذا الحديث ويحمل على الضرورة، لأن يكون الإنسان مسافرا لا يتمكن من حصول الماء لغسل الرجلين في كل وضوء، أو يكون في مكان بارد لو خلع الكفر لسقط أصابعه من البرد أو ما أشبه ذلك، ولكن هذا محمل ضعيف لأن حديث ليس بها. ويكفينا أن نقول هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على إيش؟ على التوقيت فيؤخذ بها. أما مسألة الضرورة كما لو كان إنسان في مكان في جو بارد شديد يخشى على قدميه من التفطر أو من سقوط الأصابع من البرد، فهذا يقال فيه إنه يعامل معاملة الجبيرة، يعني أنه يمسح عليه متى ما كان محتاجا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، ويجوز أن يجمع فاعل لغير من يعقل على فواعل. ونواقض الوضوء هي مفسداته. واعلم أن العلماء رحمهم الله يعبرون عن المفسدات تارة بالمبطلات وتارة بالمفسدات وتارة بالنواقض، وكل هذا التعبير بمعنى واحد. واعلم ايضا ان الاصل بقاء الوضوء وصحه الوضوء ما دام قد توضا على وجه شرع، فمن ادعى عن شيء انه ناقض فعليه الدليل، هذا الاصل اجعله معنا. كما ان الرجل اذا كان متوضئا ثم شك هل احدث فماذا يصنع؟ يبني على انه متوضئ. كذلك اذا قال قائل هذا ينقض الوضوء، قلنا الاصل ايش؟ عدم النقض، فلا ينقض الوضوء شيء الا اذا ثبت بالسنه او بالقران، والقران ذكر الله او جاء احد منكم من الغائط، والسنه جاءت باشياء اخرى تبين ان شاء الله فيما بعد. نعم إذا ما شاء جاءت التوقيت، إذا تم الوقت لا بد من خلعه. نعم لا في مقابلة إلا من جنابة، لأن إذا كان من جنابة فلا بد من القلب. ثم يقال هذه المشيئة مقيدة بما جاء في الشريعة من أنها من الأفضل أن يمسح ولا يقل. نعم، لو أن نعم تكون إمامة، يعني جعل الأشمار إمامة تكون إمامة، مو شرط أن يكون عمامة ما في تطبيق فيها الآن عمائم مطوية على 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 الطوازي. يسمع؟ نعم. هل يسأل يقول بعض الأحذية أو بعض الكتاب؟ لا، الأحذية ما يمشي عليها أصلا ولو كانت من جد بعيد النهاية، لكن إذا كان كفا فعلى قوي من يقول إن الجلد إذا دبغ ولو من حيوان لا يؤكل يكون طاهرا، يجوز لبسها والصلاة فيها ومسح عليها. وعلى القول الثاني الذي يقول لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما كان يطهر بالذكاء، فإن هذه لا يجوز لبسها ولا الصلاة. نعم، إيش تكون مباح؟ في هذه مبنية على هل يشترى في الثوب الذي يستر به الإنسان نفسه الصلاة هل يشترط أن يكون مباحا؟ الصحيح أنه مو بشرط، صحيح أنه ليس بشرط. وهذه مبنية في الواقع على قاري، هل الإنسان إذا فعل السبب المحرم هل يمكن المسبب أو لا؟ منها هذه المسألة التي ذكرت، ومنها لو سافر سفرا محرما هل يقصر الصلاة أو لا؟ فإذا قلنا بأنه لا يقصر الصلاة لأن السبب محرم، قلنا هذه مثل لا عليها لأنها محرم. وهذا القول وإن كان فيه نظر من حيث يعني التأمل، لكن فيه مصلحة وهي منع الإنسان من يقصر المحرم. فنقول مثلا لمن لبس عمامة حرير وهو رجل، نقول لا يجوز أن تمسح عليه تطبيقا عليه لعله يطلق هذا. نعم. نعم. هذا في خلاف، منهم من يقول لا يمسح لأنه في الأصل لم يصنع ليكون حكما، ويستدل أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام من لم يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل المكعبين. ومنهم من يقول لا بأس أن يمسح عليه، لكن الذي أظهر أن هذا لا يمسح عليه، فلا بد أن يكون خفا يستر الكعب، ثم إذا وجد فيه خفوف فإنه لا يضر، لأن الأصل فيه أنه يجب المسح عليه. نعم. إذا أردت أن تعلم. نعم. يقول إذا أراد أن يمسح الخفين فهل لا بد أن يأخذ ماء جديدا بعد مسح الرأس أو يكفي ما بقي؟ أقول إنه إذا مسح رأسه لم يبقى إلا بلل يسير، فلا بد أن يأخذ ماء جديد، ولأن هذا العضو غير العضو الأول، بخلاف مسح الأذنين بعد الرأس فإنه لا يأخذ لهم الماء. نعم. ايش؟ نعم لا يقاس، لان الرجل تحتاج اليه كثيرا، ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما توضا في غزوه تبوك وكان عليه جبه ضيقه الاكمام ما استطاع ان يكشطها هكذا يكسرها، فأخرج يده من الكم وأنزلها من أسفل الجبة، مما يدل على أن اليد ليس فيها شيء يمسح، لا الجوارب ولا غيره. ما يجوز، اليد ليس فيها شيء يمسح من المسكورات. ومن جبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمتواتر كما قرأتم في مصطلح الحديث يفيد العلم اليقيني. فهل دل عليه القرآن؟ نعم دل عليه القرآن. في أي آية؟ لا هذا التيم الذي اللفظ اللي انت ذكرت التيم. اقرا هذا الوضوء، اقرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وأرجو لكم إلى على قراءة الكسر. طيب لو قال قائل قراءة الكسر تفيد جواز المسح، قراءة الغسل تفيد وجوب الغسل، أفلا يمكن أن نجعل الإنسان مخيرا بين هذا وهذا؟ سمير لا يمكن ذلك. السنة فصل القرآن. ويعمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على قدمه، وإنما ورد أنه كان يمسح على رجلي. وعلى هذا فتنزل الآية على اختلاف حالي، ما هما؟ نعم، إذا كانت مكشوفة فوجوب الغسل، مستورة فجواز المسح. أيما أولى إشراك، أن يمسح أو أن يغسل؟ يعني إن كانت مستورة فالأولى المسح، وإن كانت مخلوعة فالأولى الغسل. ما هو دليلك على أن الأولى المسح إذا كانت مستورة؟ قريب من نعم كما قوله دعهما ومسح عليه، وكذلك قوله إذا تطهر أحدكم أو توضأ فليمسح. طيب، جرى شيخ الإسلام رحمه الله جماعة من العلماء أنه يجوز للمتوضي أن يغسل رجلا ويدخلها الخف ثم الأخرى ويدخلها، فما مدى صحة هذا الرأي الإسلام؟ لا صح، لماذا؟ صحيح، هذه يتوضا احدكم ورخص ايضا من سفر اذا تطهر فلبس. المده للمقيم سام ثم ليله، والمسافر ما هو الدليل؟ حديث ابي رضي الله عنه. نعم، جعل النساء في هذا الحديث ما يدل على أن الرافضة يتبعون أهواءهم في شريعة الله. كيف ذلك؟ من هذا الحديث نحضر سبحان الله سليم. لا لا نعم جنبه نعم لأنهم رواه عن النبي طالب وهم يدعون أنهم شيعة ومتبعون لهم، ومع ذلك ما أخذوا بها. طيب، ابتداء المدة عبد الله بن عوض، ابتداء المدة من متى؟ من اللبس؟ ما الذي يدل على السنة؟ قرأنا حديث مو شرط له. من أول مرة، هل يمكن أن يأخذ من هذا من حديث علي أو من حديث صفوان؟ المهم من أي حديث يؤخذ؟ رخص في المسح ولا يتحقق المسح إلا إذا مسح فعلا. تمام، تعليقه بالحدث بعد اللبس غير صحيح، تعليقه باللبس غير صحيح. بقي علينا الأشكال فيما إذا مسح عن تجديد لا عن حدث إهاب. نعم، يعني لو لبس الإنسان خفين لصلاة الفجر ولما طلعت الشمس توضأ تجديدا عن غير حدث ومسح، هل يبتدئ المدة من هذا المسح أو نقول من المسح بعد الحدث؟ نعم هذا هو الرسم، ولا نعلم قائلا بذلك، فإن كان قد قيل به فله وجه، لأن هذا مسح لطهارة شرعية فكانت لا مدة منه. في حديث أبي بن عمارة إشكال ما قال له وماشي كيف نجمع بينه وبين حديث على حديث الأخرى؟ نعم طيب، يعني فإذا كان ضعيفا فلا يعارض الحديث الأخرى. طيب لو لبس الخفين على غير طهارة الأخ هنا لا يمسح، ما الدليل؟ نعم قوله صلى الله عليه وسلم أخذوهما طاهرتين، ماذا يصنع لو أنه مسح وصلى واستفتى؟ فبماذا نحكم؟ بعد الوضوء والصلاة. لماذا؟ لأن وضوء وغسل. طيب هل يجوز المسح على العمامة؟ يجوز على العمامة في الدليل ايش؟ ايش؟ من اتيت بهذا الحديث؟ ها؟ ما هو بهذا؟ ليس بهذا اللفظ، بعد الحرية العصا. هل لها مدة معينة؟ ليس لها مدة؟ الدليل يعني الدليل عدم الدليل كذا؟ الدليل أنه ليس لها مدة محددة، عدم الدليل على مدة محددة. ولكن لو قال قائل نقيسه على الخفين ماذا تقول؟ هذا لماذا؟ يعني قال يسمع الفعل لماذا؟ ما الفرق؟ يعني أن الرأس خفف بطهارة من أصل لا يجب به إلا المسح من أصل، بخلاف الرجل فدل هذا على أن تطهير الرجل أغلب من تطهير الرأس، فإن كان يقاس الأخف على الأغلب. واضح؟ في أيضا وجه آخر أن هذا خلاف ظاهر العمل عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كان يمسح على عمامته ولم يحدد لأمته حدا، وهذا لو كان هناك حد لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. الطهارة الكبرى وهي طهارة الجنابة هل فيها شيء منسوح؟ أكثركم أخذ خد سامع أخذ طيب قلت ما في شيء منسوح أبدا. نعم الجبير يعني ليس فيها منسوح إلا الضرورة فقط، وهي الجبير. تمام. أما التيمم فهو مسح الطهارة الصغرى والكبرى فلا يجب عليه. نواقض الوضوء أظن ما أحتاج لنقش فيها لأن ما كمل. نواقض الوضوء هي مفسداته، وأعلم أن العلماء رحمهم الله أحيانا يقولون مفسدات العبادة أو مختلات العبادة أو نواقض العبادة أو موجبات العبادة، وهذا اختلاف تعبير والمعنى واحد. ما هو الأصل؟ هل هو بقاء الوضوء أو عدمه؟ وبناء على هذا الأصل يبقى الإنسان على وضوءه حتى يوجد دليل صحيح يدل على انتقاض الوضوء. هذا القاعدة لا بد أن تؤسسوه. الأصل أن الوضوء صحيح باق، ولا يمكن إزالة هذا الأصل إلا بدليل أكمل، بدليل صحيح لا يمكن. فنبدأ الآن بالنواقض. يقول مالك رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يكون من أصحابه وإن لم يلازمه، بل لو اجتمع به مرة واحدة مؤمنا به فهو من أصحابه، وغيره لا يكون الصاحب إلا مع الملازم. إذن أصحاب النبي المراد بهم من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، وسواء كان مؤمنا به حقيقة أو حكما. الحقيقة أن يكون بالغا عاقلا أو مميزا يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، والحكم أن يكون طفلا لا يعقل كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فإنه ولد في حجة الوداع وهو صحابي لكنه مجتمع به حكما. طيب، وقول ينتظرون العشاء يعني العشاء الآخر. واعلم أن الأعراب يسمون العشاء العتمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة، فإنها في كتاب الله العشاء. هذا الحديث أو معنى، المهم أنه لا ينبغي أن تسمى العتمة بل تسمى العشاء كما سماها الله عز وجل. حتى تخفق رؤوسهم أي تنزل من أي شيء من النعاس. نعم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله. في هذا الحديث دليل على فائدة مهمة، وهي أن ما فعله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حجة، سواء علمنا أنه اطلع عليه أم لم نعلم. فإن علمنا أنه اطلع عليه فواضح أنه حجة. وجه وضوحه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن لم نعلم أنه اطلع عليه فقد اطلع عليه الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وسكوت الله عنه دليل على أنه رضي، لأنه لو فعل أحد شيئا على وجه الاختفاء والله تعالى لا يرضاه بينه الله، كما قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فدل هذا على أن ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو قيل في عهد فهو حجة، سواء علمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع عليه أم لم نعلم. وهذه فائدة مهمة. من أمثلتها هذا الحديث. لو قال قائل: ما الذي أعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه؟ نقول: إذا قدرنا فرضا أنه لم يطلع فقد اطلع عليه الله. ومن ذلك أن القول الراجح جواز اهتمام المفترض بالمتنفل، كان أن يكون الإنسان يصلي نفلا ووراءه من يصلي فرضا. والدليل: فاء فعل معاذ رضي الله عنه، فقد كان يصلي في مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فإذا قال قائل وهل علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك؟ نقول على تقدير أنه لم يطلع فقد اطلع عليه الله عز وجل وأقره، مع أنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلع على ذلك، وقد حصل ما حصل من تخلف الرجل عن الصلاة مع معاذ لتطويله ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم معاذه.
من فضلك اقلب الشريط.
رجل عن الصلاة مع معاذ لتطويله ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم معاذه. المهم أن هذه القاعدة مفيدة جدا، وقد رأينا كثيرا من العلماء رحمهم الله عند الكتاب في مثل هذه الأمور يقول ومن الذي أعلمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى، فنقول الحمد لله إذا لم نعلم أن الرسول اطلع فقد اطلع عليه الله. ولهذا إذا استخفى أحد بشيء إذا أراد الله بينه الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث أن عمل الصحابة حجة، وهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا أشكال لإقرار الله ورسوله عليه، لكن بعده هل يكون فعل الصحابة حجة؟ الجواب أن يجمع على ذلك فهو حجة، ولا شك أن إجماعه أمر يمكن الاطلاع عليه، والمراد بإجماع الإجماع الذي يعتبر إجماع أهل العلم أهل الاجتهاد، وهؤلاء يمكن حصرهم في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كانوا قد اجمعوا على القول أو على الفعل فالأمر واضح أنه حجة، وإن انفرد به أحدهم فإن انتشر وشاع مثل أن يقول أحدهم قولا حال خطبة من الناس أو ما أشبه ذلك فهذا يرجع فيه إلى يقال فيه إنه كالإجماع فيكون حجة. ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث الناس على المنبر وذكر لهم التشهد فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما رواه الإمام مالك الموطأ بسند صحيح لا غبار عليه. قال ذلك في مجمع الصحابة وهو يعلم الأمة الإسلامية هذا التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فبهذا نقدم هذا الأثر عن عمر على قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول السلام عليك أيها النبي وهو حي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي. فيقال هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه لكنه في مقابلة النص، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن يقول هذا ولم يفرق بين حياته وموته ولا بين حاضر معه في المسجد والغائب، وما أكثر المصلين الذين يصلون مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن نفس المصلين هل هم إذا قال السلام عليك أيها النبي يقولونها وكأنما يقولونها إذا مروا به بحيث يتلقون منه الرد؟ الجواب لا، ولهذا يقولونها سرا والرسول لا يعلم بهذا، والأمر واضح في مثل هذه الأمور. طيب، إذن إذا أجمعوا على القول فهو حجة، إذا انفرد به أحد واشتهر ولم ينكر فهو حجة، إذا قال به أحد ولم يعلم أنه انتشر. فإن كان ممن نص النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعه فهو حجة، حجة بالسنة لا بأنه صحابة، مثل أبي بكر وعمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاقتداء بهما لأعيانهم فقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وإذا كان هذا في قضية خاصة فإن نقول نقيس قضية القضاء القضاء عليه، وأن هذين الرجلين القريبتين الرشدين أقرب للصواب من غيرهما بلا شك، وإن كان من غير الخلفاء من غير من نص عليه فإن كان من فقهاء الصحابة المعروفين بالتحري وسعة العلم فقولهم حجة، وإن كان من عامة الصحابة فقد رأى الإمام أحمد رحمه الله أن قول الصحابة مقدم على القياس وأنه حجة، لكن في النفس من هذا الشيء، في النفس من هذا الشيء، لأن بعض الصحابة كرجل جاء وافد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقى منه ما تلقى من الثقة الدين ثم رجع إلى قومه، فإذا قال قولا من غير ما أخذه من الرسول ففي النفس من هذا الشيء أن يكون حجة على الأمة ويلزمها الأخذ منه. فإذا قال قال لماذا جاء المؤلف هذا الحديث، نقول أتى به إشارة إلى أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، إلى أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء. فلنتكلم على النوم. النوم ذكر فيه الشوكاني بين الأوطار ثمانية أقوال العلماء، لأن العلماء تنازعوا فيه بناء على اختلاف الأحاديث، واختلاف الأحاديث والحمد لله اختلاف لفظي إذ يمكن الجمع بينهم. فهل النوم ناقض الوضوء؟ الجواب فيه خلاف ثمانية أقوال، منهم من قال إنه لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال إنه ينقض مطلقا، ومنهم من فصل في هذا، وهذا القول الثاني الأخير هو الصواب. الصواب التفصيل في النوم، لأن النوم نفسه ليس حدثا حتى نقول إنه ينقض قليل وكثير كالبول والغائط، وإنما النوم مظنة الحدث لحديث العين وجاء الشهر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فهو مظنة الحدث. وإذا كان مظنة الحدث نظرنا، إذا كان نوما مستغرقا بمعنى أن الإنسان لو أحدث لم يفسد نفسه، النوم هنا ناقض باحتمال أن يكون أحدث ولم يشعر بنفسه، وسواء كان مضطجعا أو جالسا أو راكعا أو قائما. على كل حال نقول إذا كان لو أحدث لم يفسد نفسه فإن نومه ينقض الوضوء، وأما إذا كان لو أحدث لا أحس بنفسه فإن نومه لا ينقض الوضوء، حتى لو تراءى له حلم أو رؤيا أو كان مضطجعا أو متكئا أو ساجدا أو راكعا، ما دام يقول لو أحدث لا أحس النوم لا ينقض الوضوء، حتى لو بقي ساعة أو ساعتين ينقض، وهو يعلم أنه لو أحدث لا أحس فإنه لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النوم، نعم، لأن الأصل بقاء الوضوء فلا ننقضه بالشك. فإذا قال قال وإذا كان نائم ولا يحس بنفسه لو أحدث فهل هو أحدث؟ هل نتيقن أنه أحدث؟ لا. إذن كيف ننقضه بعده ونحن نقول إن الأصل بقاء الوضوء فلا ينتقض إلا بيقين؟ نقول لأن هذا النوم مظنة الحدث، وانضباط القضية هذه انضباط العلة غير ممكن، وما كان انضباط العلة فيه غير ممكن استوى فيه ظهور العلة وعدمه. هذا وجه المسألة. وأيضا عندنا دليل حديث صفوان بن عفان السابق يقول ولكن من غائط إيش وبول ونوم، فهذا حديث فنأخذ به. طيب لو قال قائل إذا زال العقل بغير نوم كما لو أغمي على الإنسان فهل ينتقل وضوءه في القليل والكثير؟ الجواب نعم، لأن الإغماء يفقد فيه الإنسان الإحساس، ولا يمكن أن يقول لو أحدث لا أحس، فالإغماء ينتقض به الوضوء مطلقا، ولهذا لو أن رجلا أغمي عليه يوما كاملا واستيقظ أفاق من الإغماء فإنه لا يلزمه قضاء الصلاة، ولو نام يوما كاملا لزمه قضاء الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكر. وأما الإغماء فلا يجب فيه قضاء الصلاة، لأن المغمى عليه لا يمكن أن ينتبه، حتى لو نبه وعوقب لا يمكن أن ينتبه، فهو بمنزلة المجنون الذي لا يمكن أن ينفس بأحد. نستمر. طيب ما في إلا واحد، خلي خمس دقائق. طيب يعني ثم ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء لا يجب إلا بالصلاة، أن الوضوء لا يجب إلا بالصلاة لقوله ثم يصلون، لكن الاستدلال هنا ضعيف، لأن القضية قضية عنه يتحدث عنهم وهم ينتظرون صلاة العشاء، لكن هناك أحاديث تدل على أن الوضوء لا يجب إلا بالصلاة بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ساق شيخ الإسلام رحمه الله في انتصاره لما ذهب إليه من أن الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء، وذكر أدلة إذا طلع الإنسان تبين له أن هذا هو الحق، وأن الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء. وبناء عليه لو أحدث الإنسان في أثناء الطواف فليستمر، لو وصل إلى المسجد الحرام في امتحان شديد وهو لم يتوضأ نقول طف، ولا نلزمه أن يذهب مع هذا المشقة ليتوضأ. أما إذا كان الأمر ميسرا فلا شك أنه أفضل احتياطا واتباعا لأكثر العلماء، ولأنه إذا انتهى من طواف فسوف يصلي ركعتين والصلاة يجب لها الوضوء بالإجماع. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضأ لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حدثها عمدا. قول فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النساء يأتين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسألن حتى بحرف الرجال، حتى إنهن ليقولن الكلام الذي يستحي منه الرجل بحرف الرجال. ولعله مضى عليكم قصة عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوجته امرأة صدقها زوجها ثلاثا، فجاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إن رفاعة القرب طلقها ثلاثا، وتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل ردة الثوب، وأشارت بثوبه. نعم، يعني أنه لا يستطيع الجماع. فقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلته. وبهذا نعرف أن صوت المرأة ليس بعور، بل إن القرآن دل على أن صوت المرأة ليس بعور، لقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يقل فلا تكلمن أو تقول، وبينهما فرق. فإن قال قائل: لبس من سبعين، إن قال قائل: أليس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تسبح الرجال وتسبح النساء؟ قلنا بلى، لكن هذا من باب الاحتياط في درء الفتنة، لأن المرأة لو سبحت في الصلاة ربما يكون حظها رخيما وتؤديه على وجه نفسه في فتنة المصلين فمنع عنه. أما مطلق القول فإنه لا بأس. يقول إن امرأة استحاق فلعق، استحاق يعني يشتد مع الحوض الحيض، وفرق بين استحاض وأحيض، الفرق بينهما أن الاستحاضة كثرة الدم والحيض أقل يزيد أوقات معلومة. فلا أظهر وظاهر الحديث أنها يأتيها الدم في كل الوقت ولا تبقى. أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك أفأدع الصلاة. لماذا استثمت أن تبقى الصلاة؟ لأنه من المعلوم أن الحائط إيش؟ لا تصل، وهي تظن أن هذا الدم حيث فتسأل هذه الأوصاف أم لا؟ قال لا. لا نحتاج من المسح بدخل. نعم، ما أمنع من طلبه، والمسح غالبا إنما يكون عن حدث. نعم نعم، نعم. على كل حال بعض الناس تسمع من يوم يقول الغطيط يسيطر على طول. نعم يحيى. لا ليس له وجه، لكن إذا قالوا على عهده فواضح أنهم يريدون الاستدلال، إن كان على عهد فواضح من يطلع عليه. نعم إيش؟ هل هو بالسيارة أو بغير السيارة؟ يقصر، لكن الخيار ما بغير الخيار، إذا لو سقط إنسان مسلم، إنسان مرتفع أو حصل أو حادث عليه أو مرض. نعم شخص يصلي إيش؟ وإيش؟ نعم نعم، لا بد أن يعيده يقطع الصلاة ويعيده. نعم نمر بالإعادة. الاشتغال طيب، تقول ان امراه من الصحاب فلا افضل ان ياتيها الحيض بكثره، لان الصحاب فيها حروف زائده، وقد قيل ان زياده المبنى زياده في المعنى، زياده في المبنى زياده في المعنى، وهذا ليس بدائم. فمثل رجل رجال رجال زائدة في المعنى أو في المبنى، وهي زائدة في المعنى، هذه قاعدة أغلبية. وإلا فقد يكون النقص في المبنى زيادة في المعنى، كما لو قلت شجرة وشجرة، شجرة حروفها أربعة، شجر حروفها ثلاثة، وأيها أكثر شجر. لكن الغالب أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. طيب إذا استحاض معناه يأتيها حيضة كثيرة تستمر معه، ولذلك قالت مفسرة هذه الاستحاضة فلا أطهر. أفعد عن الصلاة يعني أتركها. وقال لا لا تدع الصلاة بل صلي. ثم علل هذا الفعل فقال إنما ذلك عرق. إنما ذلك بالكسر ذلك عرق لأن الكاف اسم الإشارة يراعى فيها جانب المخاطر واسم الإشارة يراعى فيه جانب المشار إليه. انتبه الكاف اسم الإشارة يراعى فيها جانب المخاطر واسم الإشارة نفسه يراعى فيه جانب المشار إليه. فإذا قيل أشر إلى اثنين مخاطبا جماعة رجال تقول جانبكم جانبكم اثنين كم للرجال. أشر إلى جماعة الرجال مخاطبا جماعة إناء أولئكن أولئكن. أشر إلى واحد مخاطبا إناء أشر إلى واحد مخاطب أناسا ذلكن. القرآن الكريم قال فذلكن الذي يمسنني فيه. طيب هنا ذلك المخاطب امرأة والكاف إذا خطبت بامرأة تكون مكسورة وذلك إشارة لمذكر مفرد وهو الدم يعني إنما الدم دم عرق. واعلم ان هذا هو المشهور في اللغه ان الكاف يراعى بها جانب المخاطب ان كان مفردا مذكرا فهي مكسوره مفردا مؤنثا مكسوره جماعه نسوه تقترن بها النون كن جماعه رجال تقترن بها الميم كن مثنى بذكور او اناث تقترب بها الميم والالف هما. هذا هو الاقصى في اللغه العربيه. وجاءت اللغه ايضا بفتحها لمخاطبه الذكور مطلقه ولو كانوا اثنين او جماعه وكسرها للاناث مطلقه سواء كنا اثنتين او جماعه. وجاءت فتحها مطلقا في الإفراد فتحها مفردة مطلقا باعتبار الشخص ذلك يعني مخاطب هذا الشخص ولو كان أصلا واحد. وقوله إنما ذلك عرق فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين دم الحيض وهذا الدم. هذا قال إنه دم عرق دم الحيض دم الحيض دم طبيعة جبلة كتبه الله تعالى على بنات آدم منذ خلقنا فهو دم طبيعة يأتي بغير سبب لا مرض ولا جراحة ولا غير ذلك طبيعة. قال العلماء قال العلماء ويخرج أي دم الحيض من عرق في قعر الرحم في قعر الرحم. وللأطباء المتأخرين فيه كلام أكثر من هذا. ففرق المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أن دم الاستحاضة دم عرق. قال وليس بحيض أيضا لما أثبت جاء نفى عن الحيض قال وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. إذا أقبلت حيضتك ولماذا تعرف إطلال الحيضة؟ تعرف إطلال الحيضة إذا كانت معتادة يعني لها عادة سابقة قبل الاستحاضة فإقبال الحيضة إقبال المدة وإن لم يكن لها عادة فإقبال الحيضة تغير الدم. جميل. مثل امرأة كان من عادتها أن تحيض في أول يوم من الشهر ستة أيام ثم ابتليت بالحيض وصار الدم معها دائما هذا الطهارة. تجلس في الشهر الثاني من أول يوم إلى ستة أيام والباقي الطهارة، تصلي وتصوم وتعمل كل ما تعمل الطاهرة. إذا أقبلت الحيضة نقول إن معتادة إيش؟ أقبال أيام، أيام عادة. في غير معتادة إقبال التمييز، إقبال التمييز. كيف التمييز؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون التمييز من ثلاثة وجوه. أولا دم الحيض أسود ودم الطهارة أحمر. ثانيا دم الحيض سخيف ودم الطهارة رقيق. ثالثا دم الحيض له رائحة منتنة ودم الطهارة ليس له ذلك. ورابعا قاله المتأخرون المعاصرون الأطباء دم الحيض لا يتجلط ودم الطهارة يتجلط يعني يتسخر يجب دم الطهارة، ودم الحيض لا يجب سائل. وعلم ذلك التعليل الطبي أن دم الحيض عبارة عن انفجار كريات الدم وقع الرحم بعد تصلبها في الرحم، فلا تعود مرة أخرى إلى التصلب بخلاف دم الطهارة فإنه لم يسبق أن يتجمد، فلذلك يتجمد إذا خرج كسائر الدماء. الإنسان لو جرح أصبعه ثم تفتر الدم جمد. فهذه أربعة فروق. الأول خالد، ماذا قلنا؟ الفرق الثاني، نعم، دم الحيض سخين والاستحارة رقيقة. الثالث، نعم، طيب دم الحيض الثاني يجلط ودم الاستحارة يتجلط. هذا فرق عرفيه من أول الفروق. نعم، الرائحة دم الحيض ممكن. إذن عندي بعض الأصل فرق بين الدمين. فإذا أقبل الحيضة تدع الصلاة يعني لا تصل، وإذا أدبرت معنى أدبرت إن كانت معتادة يعني انقضت أيام عادتها، وإن كانت غير معتادة ولا تمييز انقطع الدم السخين المر. تغسلي عنك الدم ثم صلي، تغسلي عنك الدم ثم صلي. الدم يعني دم الحيض، وهذا يعني أن تتطهر منه، ولا بد أيضا أن تغتسل ثم صلي ما حصل يعني ما أدرك ما أدرك الوقت. وللبخاري ثم توضعي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حدث عمدا ولكن صام مع البخاري. توضعي لكل صلاة، هل المراد لوقت كل صلاة أو لكل صلاة تصليها حتى لو كانت تريد أن تجمع بين الصلاتين؟ فلا بد أن تتوضأ للصلاة الأولى والصلاة الثانية، هي احتمالا، ولكن الأول هو الراجح أي لوقت كل صلاة. نعود إلى هذا الحديث وفوائده. فمن فوائده أن نساء الصحابة رضي الله عنهم لا يمنعهن الحياء من الفقه في الدين والسؤال عنه. ومن فوائده أنه قد تقرر أن الحائط لا تصل لقولها أفأدع الصلاة، وهذا بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجب على الحائط وتحرم عليها ولا تصف منها ولا يجب عليها قضاء، هذا بالإجماع. وظاهر الحديث صلاة الفريضة والنافلة، وهو كذلك، لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث الاقتصار في الجواب على ما يفيد بقوله لا، ولم يقل لا تدع الصلاة، لأن لا تكفي، وخير الكلام ما قل وجل. ومثله نعم في الإجابة، لا في النفي ونعم في الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قرنه العلة في الحكم، يؤخذ من قوله إنما ذلك عرض. ووجه كون هذا حكمة أن الحكم إذا علل ببيان علته ازداد الإنسان به طمأنينة، تزداد طمأنينة بالحكم وينشرح به صدره. ومن فوائده، أي من فوائد قرن العلة بالحكم، أن الإنسان يعرف بذلك سمو الشريعة، وأنها لا تحلل ولا تحرم ولا توجب إلا إيش؟ إلا لحكم. لكن من الحكم ما نعلمه، ومنها ما لا نعلمه. الفائدة الثالثة أن العلة إذا كانت وصفا صار الحكم أعم، لأنه يتناول كل ما كانت فيه هذه العلة. وانظر إلى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وإلى قوله صلى الله عليه وسلم إن أمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. نستفيد من هذه العلة أن كل نجس فهو إيه؟ فهو حرام، وهو كذلك كل نجس حرام وليس في حرام نجس. طيب، إذن قرن الحكم في العلة له ثلاث قوات، وإن شئت فقل ثلاث حكم. إبراهيم، نعم، إذا ما شارك هذا في الوصف، تمام، هذه ثلاث فكرة. ومن فوائد هذا الحديث أن العرق لا يمنع الصلاة، يعني لو انبعث عرق من الإنسان في أي مكان من البلد فإنه لا يمنع الصلاة، بل يجب على الإنسان أن يصلي ولو كان في هذا الدم. ولكن هل ينتقد وضوءه بمعنى أن يلزمه أن يتوضأ بكل صلاة أو لا؟ في هذا التصريف، إن كان الدم من السبيلين أي من القبل أو الجبر فإنه ينقض وضوءه، ويلزمه إذا كان مستمرا أن يتوضأ بكل صلاة، وإن كان من غير السبيلين فإنه لا ينقض وضوءه، كما لو كان فيه عرق دائم أو جرح دائم الجريان أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينتقض الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث تفريق الأحكام أو تفرق الأحكام بتفرق الأسباب. الحيض سبب لترك الصلاة فلا تصلى، والعرق ليس سببا لترك الصلاة فتصلي. نعم. ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة إلى عادتها بقوله إذا أقبلت حيضتها. ولكن إذا كانت المستحاضة مبتدأة يعني لم يسبق لها عادة فإلى أي شيء ترجع؟ نقول ترجع إلى التمييز، لأن الاستحاضة قد تصيب المرأة من أول ما يأتيها الحيض، فنقول ترجع هذه إلى التمييز. فإذا كان بدنها أسود ثقيل له رائحة فهو الحيض، وإن لم يكن كذلك فتبقى مشكلة. إذا كان كل دمها بهذا الوصف، إذا لم يكن في دمها شيء بهذا الوصف تبقى مشكلة، ليس لها عادة وليس عندها تمييز، فماذا تصنع؟ قال العلماء وجاء في السنة أيضا تجلس من أول وقت أتاها الحيض، غالب ما تجلسه النساء وهو 6 أيام أو 7 من كل شهر. فمثلا إذا ابتدع بها الشهر في أول يوم محرم، إذا ابتدع بها الدم في أول يوم محرم واستمر وليس لها عادة وليس لها تمييز، نقول تجلس الشهر الثاني في السفر 6 أيام أو 7 ثم تعتصم وتصلي وتستمر هكذا. فإن قال قائل لماذا جعلتموها تجلس أول كل شهر؟ قلنا لأن الله تعالى جعل عدة من لا تحيض كم؟ 3 أشهر، وعدة من تحيض 3 قرون، فدل هذا على أن الحيض المعتاد يكون يأتي المرأة كم؟ كل شهر مرة، يأتيها كل شهر مرة. وأولى ما نبتدئ المدة من أول ما أتاه، فصارت المستحاضة. طيب إذا تعارض التمييز والعادة، إذا تعارض التمييز والعادة، امرأة معتادة تكال عن الحيض أول يوم نشر 7 أيام، كل ما مر من وقت هكذا فلت بالاستحاضة، فكان لها تمييز في نصف الشهر، في 15 من الشهر يأتيها دم أسود ثقيل غليظ. نعم، هذا الثقيل ممكن في أول الشهر الذي هو أول عادتها دم أحمر، فهل تغلب التمييز أو تغلب العادة؟ نعم، فيها قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد، أحدهما أن تغلب العادة بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فتعشرا، وقوله اجلسي قدر ما كانت حيضتك تحدث، ولم يفصل، ولأن هذا أيسر للنساء، إذا رجعنا إلى العادة فهو أيسر، لأن تغير الدم قد يختلف عن المرأة، قد يكون في أول الشهر في وسطه وقد يتقطع وقد لا ينضب، لكن إذا قلنا تعمل بالعادة فالعادة منضبط. وقال بعض أهل العلم بل تعمل بالتمييز إذا تعارض التمييز مع العادة، لأنه ربما كان هذا المرض وهو الاستحاضة سببا في تغير العادة بحيث انتقل الحيض من أول الشهر إلى وسطه، ولا شك أن هذا له وجه نظر قوية جدا، لكن كما قلت لكم ظاهر السنة ورحمة الأمة أن ترجع إلى إيه؟ الرعاية. والحمد لله ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق ولم يفصل فإننا نحمد الله على ذلك ونقول بهذا لأنه أبيح للنساء. ومن فوائد هذا الحديث وجوب غسل الدم الحيض لقول ثم اغسلي عنك الدم. وهل يعفى عن يعني عن الخيرقة؟ الجواب لا، لا يعفى عن الخيرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب يصيبه دم الحيض تقرصه تحكه ثم تقرصه ثم تغسله ثم تخلفه. وهذا يدل على أن الواجب إزالة دم الحيض قليلا كان أو كثيرا ولا يعفى عن شيء منه. دم الاستحاضة هل يعفى عنه؟ قال بعض العلماء يعفى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه دم عرق، والأظهر أنه لا يعفى عنه وأن جميع ما خرج من السبيلين فهو نجس لا يعفى عنه إلا الماء الذي ينزل ويكون مستمرا مع المرأة وهو ما يسمى برطوبة فرج المرأة فهذا طاهر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التطهر من النجاسة. من أين يؤخذ؟ من قول ثم صل وثم للتركيب. فلا يجوز للإنسان أن يصلي وبدنه مترطف بنجاسة، فإن نسي وصلى فصلاته صحيحة لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإن كان ليس عنده ما يزيل النجاسة به فليخفف كما أنكر وليصلي. وهل يتيمم لنجاسة البدن؟ فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون يتيمم لأن هذه طهارة تتعلق بالبدن فأشبه الوضوء، والصحيح أنه لا يتيمم للنجاسة بل يزيلها ويخففها ما أمكن ثم يصلي على حسب حاله. ثم قال وللبخاري ثم توضعي لكل صلاة. والخطاب لمن؟ للصحابة. توضعي لكل صلاة، وذلك لأن الحيض مستمر، هذا أن الدم مستمر فتكون طهارتها بقدر الحاجة ولا تحتاج للصلاة إلا إذا إيه؟ إلا إذا دخل وقتها. فلو توضعت لصلاة الفجر فهل تتوضع لصلاة الضحى؟ الجواب نعم، لأن الضحى له وقت، فلا بد أن تتوضع لوقت كل صلاة. وألحق بها العلماء رحمهم الله بالمستحاضة كل من حدثه دائم، كمن بوله دائم وغائطه دائم والريح تقدم جبره دائما، فإنه يحق المستحاضة بمعنى أنه لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت ويتحفظ يعني يستثمر، وإذا خرج بعد كمال التحفظ فإنه لا يضر ولا ينتقد الوضوء. نعم تعتبر الآخر. نعم كل ما شق عليها من صلي كل صلاة وقتها فهو أجل، ومنهم الحديث المجاعد. دقيقا للتقن. يقول سعد من قول ثم صلي، هل مراد الصلاة المستقبلة أو الصلاة الحاضرة أو الجميع؟ يعني امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، هل نقول صلي يعني الظهر ولا صلي الفجر؟ نعم صلي الفجر، تصلي الفجر حتى وإن تأخر تطهرها إلى بعد الشمس فإنها لازم لا بد أن تصلي الفجر.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في غزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.